created with free version for non-commercial use.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي وأنهما لن يفترقا حتى يرضى علي وأنهما علي مع القرآن والقرآن مع علي وأنهما استقا حتى يرضى عليه الحمد. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في الاضطرار إلى الغسل. بالأمس كان الحديث عن الآيات أو بعض من الآيات الواردة في عظمة وضرورة بعثة الأنبياء وتحدثنا كذلك عن بعض من الروايات مع تحليل معرفة لها فيما يثبت في ضرورة بعثة الأنبياء. الآن ننتقل إلى بعض الأدلة العقلية على ضرورة ماذا بعثة الأنبياء. هناك عندنا مجموعة من التصورات العقلية والبحث العقلي الذي يؤكد لنا ماذا يؤكد لنا ضرورة بعثة الأنبياء. المصنف هنا انطلق من الدليل العقلي ولكن نحن نحاول بقدر ما نستطيع أن نمنهج هذا البحث. يعني هو البرهان الأول يعني ما هو التصور العقلي أو ما هو بحثة الأنبياء. لماذا واقعا نحن عقلا نحتاج إلى الأنبياء ونحتاج إلى بعثتهم من الله بأن يبعثهم الله إلينا سبحانه وتعالى. أسئل العقل يمكن تصور بهذا المعنى، يعني على هم ما ذكره المصنف ولكن نحاول أن نوسع في الدليل ونعمق في الدليل أكثر. أولا لا يخفى أنه توجد علاقة وثيقة واضحة جدا بين من؟ بين بعثة الأنبياء والهدف من خلق الإنسان. يعني بعبارة أخرى خلق الإنسان له هدف، يعني لم يخلق الإنسان سدى. حتى القرآن يصرح بهذه الحقائق واضحة جدا. يعني الإنسان عقلان عندما يتأمل في وجوده يقول أنا لم أخلق ماذا حدثا، يعني إذن خلقت لهدف، خلقت لغاية، واضح. فبالتالي الإنسان بعقله يجد علاقة واضحة بين وجوده وبين الغاية وبين الغاية ماذا من خلقه ووجوده. وعلى هذا الأساس يبدأ الإنسان يتساءل، يعني ما هو الهدف من وجوده؟ إذا أدرك الملازمة بين ضرور بين وجودي وضرورة الهدف، يعني لوجودي هدف صحيح، هذا يدركه بالعقل عندما يتأمل. كل عاقل عندما يتأمل ولو بأدنى ولو بأي أدنى تأمل ماذا يجد في نفسه هذه الحقيقة، أنه موجود هدفي، موجود غائي، يعني له هدف، له ماذا؟ له غاية. بعد ذلك يتساءل ما هي الغاية من وجودي، ما هي الغاية، ما هي الغاية ماذا من وجودي، خصوصا إذا يتعمق كذلك ترى بأن كل ما في هذا الكون إنما خلق لأجله واقعا، كل ما في هذا الكون مسخر له. إحنا هذه الحيوانات، هذه النباتات، هذا القمر، هذا الشمس، كلها تنسجم معه وجوده، تخدم في أو تطب ماذا في خدمته وما إلى ذلك. وعلى هذا الأساس يبدأ الإنسان يفكر ويتأمل ما هو الهدف من وجودي، ما هو هي الغاية من وجودي. فينطلق من هذا التساؤل إلى مسألة أوسع كذلك، يقول أنا لست أنا الموجود ماذا في هذا العالم. البشرية كثر، ناس كثر ما شاء الله، عدد كبير من البشرية، والكل يفكر كما أفكر وينظر كما أنظر ويرى كما أرى ويبحث عن الغاية وعن الهدف. فإذا نحن موجودون، لنا غاية، لنا أهداف. يأتي السؤال، ما هو الهدف، ما هو الغاية؟ قد هنا يقع الاشتباه في الإجابة، غاية أن أعيش وأكل مثل من هذه الموجودات أو هذه المخلوقات. إنسان يقول غاية إذن من الذي يوضح لنا الغاية الحقيقية للإنسان، خصوصا والإنسان يدرك بأن غايته ماذا؟ لا تنحصر فقط في هذا العالم المادي، يعني له نزوع وله ماذا نظر إلى تلك النشآت الآتية وما شاكل ذلك. فبالتالي عندما يلحظ هذه الملاحظات من جهة، ومن جهة أخرى أنه يعيش في وسط اجتماعي، هذا الوسط الاجتماعي قد ماذا حل إذا اتفقنا، ونحن يعني نحن البشر اتفقنا على أن نوصل بأنفسنا أو نصل بأنفسنا إلى الغاية وإلى السعادة، هل تتحقق أو لا تتحقق؟ طبيعة الاجتماع يورث ماذا؟ التزاحم، يورث التباين، يورث المنازعات، يأتي هنا التساؤل، لكي نعيش سعداء ونحقق السعادة ونحقق الغاية تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقنن، إلى مشرع، فتبدأ المقدمات تتسلسل. سيأتي السؤال، هذا المقنن ما هي؟ من هو المقنن؟ هل نفس الإنسان أو جماعة انتخب من البشرية لكي تقنن للبشرية أو لا؟ لابد أن يكون المقنن هو ذلك الموجود الكامل المطلق الذي ماذا من حقه أن يقنن لنا. فإذا طبقنا هذه القوانين حتما سوف نصل إلى ماذا؟ إلى السعادة الأبدية. واضح؟ إذن ننطلق من هذه المقدمة، بما أن الإنسان واقعا مدنيا بالطبع يستأنس بهذه الحياة المادية، الله سبحانه وتعالى ماذا أودع فيه هذه القدرة على التأمل، هذه القدرة على التفكر، عن البحث عن الغاية. هذه مسألة ضرورية، مسألة مهمة، واضح؟ ولكن بما أنه مدني بطبعه تجد بأن هذا الإنسان واقعا ماذا؟ تجد بأن هذا الإنسان يعيش في هذا المحيط ويضطر إلى
أن
مدني بطبعه أو النظرية الأخرى كالناس إذا علم الضرورة أنت مستخدم بطبعه بحث آخر على هذا أو على ذلك. في نتيجة الإنسان لا يستطيع أن يعيش في وحدة، خصوصا للوحدة في أضرار، كما أن الاجتماع بلا قانون ماذا؟ أضرار مجمع. فهل لكي يحقق الإنسان سعادة أن يعيش لوحده؟ وبضاعات الإنسان لوحده سوف يفقد ماذا؟ يفقد أهم ميزتين فيه، وهي ميزة ماذا؟ ميزة المعرفة والتعلم. لا يتأسه لوحده يعيش، لو كل إنسان عاش لوحده كما يقولون لبقي الإنسان أو الإنسانية تعيش في العصر الحجري، ما حتتطور، ما حتتفاق. الأمر الثاني من الميزة الأخرى الإنسان هو الإبداع والتطور والتكامل والإنتاج. فإذا نقول من جهة أخرى لا يستطيع الإنسان أن يعيش لوحده منفردا منعزلا، لأنه لن يتكامل، لن يتطور، لن سوف يتعقد، ولن يحقق الغرض الإلهي من وجوده ومن ماذا ومن من وجوده. نعم. ومن جهة أخرى يرى الإنسان أنه مضطر أن يعيش مع بني جنسه، بني جلدته، مع البشر، وهذا مقتضى في طبيعة الحال. هذا التعايش مع البشر يحتاج إلى تنظيم للحياة، وإلا إذا أفرقت الحياة الاجتماعية من أي قانون ومن أي سنة سوف يتحول المجتمع ماذا؟ إلى صراعات دموية، وبالعكس ربما تكون الحياة الفردية له أشرف من الحياة الاجتماعية. صحيح في الحياة الفردية سوف يكون متأخرا، غير متطور، ربما لا يعرف أن يقرأ ويكتب، ربما يعيش على مثل بقية الحيوانات فقط، ما يستطيع إلا أن يستر عورته وأن يأكل ما يشاء فقط، لأنه يعيش على فردية. صحيح؟ فإذا لم يوجد القانون السليم تكون الحياة الفردية أشرف له من الحياة الاجتماعية. لماذا؟ لأن الحياة الاجتماعية بلا دستورا بلا قانون فماذا تقول؟ سوف تقول أحسنتم إلى الدمار، إلى الدماء، إلى القتل، إلى التناحر، إلى التضاد، إلى التزاحم فيما بين هذه البشرية. فتكون هذه الحياة المدنية أو الحياة التي ينطلق الإنسان لكونه مدني بطبعه ويتعايش مع بقية البشر سوف ماذا؟ لن يحقق الهدف، فلن يتكامل، بل سوف يعيش في الصراعات، فليفني بعضهم بعضهم أو ما شاكل ذلك. فعلى هذا الأساس إذن نحن بين تصورين، التصور الأول الحياة الفردية، ولكن سوف شو إحنا براية الدليل العقلي، كلامنا في الدليل العقلي، فيكون الإنسان بين ماذا؟ بين تصورين، إما أن يعيش الحياة الفردية وهنا لن يتكامل ولن يتطور، فيفقد الإنسان أهم ميزاته وهي التفكير والتطور والتكامل في كل أبعاد حياته، فسيعيش كما يقول في الحياة الحجرية في العصر الحجري، وإما أن يعيش الحياة الاجتماعية لكي يتعاون مع بني جنسه ويخدمهم ويخدمون فيتطور، يتعلم منهم، يتعلمون من تطور العلوم، المعارف، التكنولوجيا، التطور، الإبداع، التفكير إلى غير ذلك، فيعيش بين تطورين. فنقول لا مصير إلى التطور الأول، لأن الإنسان إذا ما يتكامل، ما يتطور، ما يتقدم، إذن لن يكون هو موجودا استثنائيا، حاله حال بقية الحيوانات التي لا تتطور ولا تتكامل. صحيح؟ فإذا نحن مع من الآن؟ مع التطور الثاني، أن الإنسان اجتماعي بطبعه، مدني بطبعه، فبالطبع والاجتماع يتكامل ويتطور، ولكن طبيعة هذا الاندماج الاجتماعي ماذا؟ سوف يولد عند البشرية التزاحم والتباعد، كل يقول هذا حقي وذاك حقي، سيقع التنازع ويقع ماذا؟ التشاجر والتناحر والدموية والقتل وما شاكل ذلك، فتفنى البشرية. ومن هنا يأتي تساؤل، لكي تنتظم الحياة الاجتماعية لا بد من دستور وقانون يحكم العلاقات الاجتماعية، والتي إذا طبق هذا القانون سوف تتطور وتتكامل البشرية. واضح؟ وهنا يأتي سؤال، من الذي يسن الخدمة؟ بعقولنا نحن نصل بعقلنا أنها أن الحياة الاجتماعية للإنسان ماذا؟ مرهونة بضرورة وجود القانون، بضرورة وجود القانون. واضح؟ من الذي يضع الدساتير ويضع القوانين؟ من هو المسؤول؟ تقول لي إنسان يضع قانون الإنسان، هذا يحتمل، لكن نقول إنسان يضع قانون الإنسان هذا لا يخلو ماذا؟ من ترجيح بلا مرجح. هذا لماذا تجعلون هذا يجعل يحط القانون ذاك يحط القانون؟ فيبدأ التنازع مرة أخرى على من هو الذي يضع القانون، فوقعنا مما قررنا منه، والتنازع صحيح؟ تقول لا، ننتخب علية القوم، أكبرنا عقولا لكي يضعون ماذا؟ القوانين. نقول نفس الكلام، هو الكلام، هو علية القوم، من ينتخبهم؟ صور جماعة انتخبت علية قوم وجماعة انتخبت علية قوم آخرين، فيقع نفس التنازع. هذا مضافا إلى أن هؤلاء البشر الذين أنتم تختارونهم ليضعون القوانين، وفي النتيجة هؤلاء بشر يخضعون للعاطفة، يخضعون من قومية معينة، يقولون فلنضع قوانين تنتجم لمصالحنا القومية، لمصالحنا العرقية، لمصالح أفراد من قبيلتنا مثلا، صحيح؟ فإذا حست القبيلة الأخرى والجهة الأخرى أن لا يحط القانون لماذا؟ يخدمهم ولا يخدم البشرية، يصير المرة الأخرى يرجع تنازع. وهكذا مهما حاولنا أن نصور سوف نقع في التنازع، يعني نقع مما يفر منه. واضح؟ مضافا إلى أنه ضرورة هناك عندنا مجموعة الآن من الشروط نحاول نذكرها بشكل سريع، أن المقنن لابد أن تجتمح به شروط، فيأتي نرى هذه الشروط هل تحقق في الإنسان حتى لو كان أعلى عليين هذا الإنسان، استثنى المعصوم لكونهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن بحث آخر، تكلم عن البشر العادي مو البشر المستقل بالله، تكلم عن الناس العاديين، هل يحق لهم أن يضعوا قوانين لإسعاد البشرية؟ نقول لكي نجيب على هذا التساؤل نسأل ما هي شرائط، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر إن في المقنن أحسن. وعلى من تنتظر؟ هل تنتظر على البشرية بشر العادي أو لا منحصرة في الله؟ وفي من ماذا؟ انتخبه الله من نبي أو رسول، صحيح؟ من أهم الشرائط، لاحظوا احنا دققوا عليها. شوف الآن المصنف اختصر طبعا، احنا نحاول كما قلت نعمق هذا البحث لكي نقول بأن المسؤول عن سن القانون، أولا يجب قبل كل شيء أن يكون المقنن خبيرا وعالما بالإنسان، هذا الإنسان الموجود، هذا المخلوق من بدن ومخلوق ماذا؟ من روح، ونفقت فيه من روح.
Created with free version for non-commercial use.
الدقيق في تركيبه، شفت الجسم شقد معقد في تركيبه، عظمة بدن الإنسان وعظمة كذلك روحه. فلابد أن يكون المقنن عالما بحقيقة الإنسان، واضح يترك فطرة الإنسان ما هي، المراتب العقلية للإنسان ما هي، المراتب النفسية للإنسان، علاقة روحه ببدنه، ما هي القوانين التي تنسجم مع فطرته، ما القوانين التي لا تنسجم، وهكذا. هذا يحتاج إلى ناس، إلى موجود يدرك حقيقة الإنسان بكامله، واضح. فبالتالي يضع ماذا؟ بالتالي يضع القانون على وفق معرفته بحقيقة هذا الإنسان. واضح النقطة الأولى أو الشرط الأول. الشرط الثاني، هذا المقنن لابد أن يكون عنده علم بالماضي والحاضر.
Created with free version for non-commercial use.
ماذا سيان؟ أو يستطيع أن يضع قوانين ولو مؤقتة ولكن وفق شرائط موضوعية لها تأتي، وهذا يحتاج إلى موجود يعلم بكل مقاطع وجود الإنسان، يعني يعلم الإنسان الماضي ما يحتاج، الإنسان الحاضر ما يحتاج، الإنسان اللي سوف يأتينا في المستقبل ماذا يحتاج من قوانين، وهذا يحتاج إلى موجود المشرف على الزمان وعلى المكان، خالق الزمان وخالق المكان، محيط بالزمان ومحيط ماذا؟ بالمكان، واضح؟ فبالتالي تجدون أنتم حتى في بعض الآن الحلول المطروحة، الآن حتى البشر يبدأ تدرك أنه ما يمكن وضع حل مؤقت، لابد أن نضع حل نلحظ فيه ماذا؟ معرفتنا لجذور المشكلة ولو كانت في الماضي، وآثارها ولو كانت في المستقبل، ولكتعوبة وروح حلول دقيقة. شو
البشرية
تبدل الحلول حدل. لماذا؟ لأنها ما تأدها علم لا بالماضي ولا بحالات الإنسان في الحاضر ولا بحالاته في المستقبل، واضح؟ الأمر الثالث، أن يكون المقنن عنده علم كامل بكل استعدادات وقابليات البشرية على اختلافها، لأنك أنت تدرك بالوجدان أن البشرية وأن الإنسان لها استعدادات واحدة، لها استعداد واحد واستعدادات متعددة. يجي الإنسان عنده استعداد لطلب علم، استعداد عنده إنسان للنجارة، استعداد لكذا، استعداد لكذا، مو كلهم على مستوى واحد. إذن هذا المقنن لابد أن يعرف كامل الاستعدادات، أن يحيط بكامل استعدادات البشرية. فإذا أحاط بكامل استعدادات البشرية ماذا؟ يستطيع أن يضع قانون. وبعدين يقول أوه نسيت أنا في استعدادات ما حطيت لها، أو استعدادات والله ما أدري أنا، بحط على اللي أعرفها. هذا لا يعتبروا لا يعتبرونه ماذا؟ مقننا. كذلك الشرط الرابع، أن يكون في القانون جنبة واقعية حقيقية، يعني مأخوذة من واقع الإنسان وحقيقة، مو أمور خيالية وهمية، مثل يعني يجي حق واحد أصلا ما يدري عن الناس وأوضاعه وضع بس في بيته، ولا تعرف تبلي قانون لمثلا للمرور مثلا تنظيم السير، هو أصلا لا طالع الناس ولا شايف السيارات ولا شايف الزحمة ولا يدري. فذلك نكون حتى عن الألم من إحنا نروح مثلا نشوف مثلا ندور حطنا بالقاضي شو يقول الناس، هذا بعد بيته وحط هالقانون صحيح رسم الدوار، فلو طالع وشايف الواقع ما حط الدوار، يعني حطه مثلا وين؟ جهة معينة، صحيح يا رحمة؟
Created with free
version. أو الإشارة، إشارة هنا خطأ، او المطبة شو امور بسيطة واحنا ماذا بشر نجرس. وخمنا بعضهم يدعي انه متخصص وبعض المدارس علوم المرور والاشارات ومع ذلك تجد انت كانسان عادي تدرس بعض الاخطاء والتصورات. فاذا الذي يشترط في وضع القانون ان يكون ماذا؟ ان يكون يضع القانون وفق الواقعية لا وفق الخيال والاوهام والاحلام وما شاكل ذلك. الامر السادس لابد ان يكون المقنن ماذا؟ ليس له مصلحة شخصية في القانون حيث انه يقلب جانب مصلحته ويقولنا اذا جعلنا القانون فيها البشر المعين صرت الانسان الغربي يحط للكرة الارضية قانون واش بيرجحه؟ مصلحة الغرب على مصلحته الشخص مثل ما تشوف انت الان تقول قوانين ولا سوي تحميه
created with free version for non-commercial use.
القانون المعروفة لا يحمل مقتلين عندهم او ان القانون مثلا ماذا يطبق على الضعفاء ولا يطبق على صحيح. اذا واضع القانون هذا الذي يضع القانون لابد ان يكون ماذا ارد ذلك الموجود الذي لا والعياذ بالله تغالبه نوازعه عواطفه وكذا كذا. الان يلا يا شيخ مصطفى حط لي قانون ينظم مثلا ينظم حركة الطلبة في الجالية صعوبة نتجرد عن قوميتي وقال لحظة هل المدينة أكثر لحظة هل الأعداء أكثر أصدقائي والله عندنا مجموعة من أصدقاء احنا جروب ترى لازم نشوف لنا شيخ القانون يخدمنا ما يصير صحيح والعياذ بالله مثال التقف. فالإنسان مهما وصل مهما تعالى مهما صعد لكنه يبقى النوازع والعاطفة تأخذ رجح جوانب يغفل عن جوانب حتى لو كان عنده مية حتى
لكن
في عواصف من حيث لا يشعر مثل ما يقول بعض العلماء يقول صحيح كوميل بن زياد من العظماء والشخصيات العظيمة جدا ولكنه عندما الإمام نسسه جانب في الحكومة لأنه تعبير مشان طيب زايد عن اللزوم ما قدر يحكم يضبط الأمور فسحبه أمير. لما نحط مالك الأسر فرضا لا تختلف وضع مالك الأسر مؤمنين كلهم وأتقياء واصلنا مقامات لكن وين حزن مالك الأسر في الأمور وين حزن مثلا سر الكوميل أو غيره. أنت حين تشوف مثلا شوف بعض صحيح تقي وراء إيمان لكن حطه في إدارة شو ذا يقول مسكن على نيوته ما يرد أحد إذا واحد كذا رجع على جوازه هذا تمثل قبل في الإدارة مثل ما تكون طيب ولا لا فدي تكون كذلك بصير في أمور إدارته وإلا مثل ما يقول وايش الطيب يتحبوا
عليه
نحن نستعلم بها المخبر من هالمخبر لا يعني في طبيعي إشارة إذا أقول بأنه لابد أن يكون واضع القانون من ليست له ماذا مصلحة شخصية في سن القوانين لا يرى كل هؤلاء الموجودات في نظرة واحدة وبعين واحدة بتعبيرنا وبمسافة واحدة سيضع القانون اللي يسعد البشرية وهو بعد ما لا ارتباط انه يسعد او يشقى لان فوق الكل. الان يأتي السؤال كما احنا ذكرنا تقريبا 6 شروط لمن يحق له ان يضع القوانين صحيح. الان من تتوفر في هذه الحيثية كل البشر العادي وفي واحد يسلم من هذه الملاحظة افتراض انسان ما له مصلحة يجيك واحد يقول انا اصلا ارى اهل الشرق والغرب كلهم اخوتي
created with free version for non-commercial use
هم من الشرق وابو من الغرب فقال انا ما في لي مصلحة مثل ذلك اهلي وذلك وين اهلي لكنه يفتقد افتراض العلم الكامل بحقيقة البشر افتراض ساذج وبسيط ويمكن وتلاعب عليه مثلا وهكذا كل ما تأتي من هنا تأتي كيف وقضية ماذا من هنا زين هذا الإنسان تفترضه قد يكون الآن عنده تخصص في علم الماضي لكن ما عنده علم المستقبل وما تقول إليه البشر يعني نحن واضح. فلذلك ليش إحنا وقع نشترط في النبي أن يعلم بما مضى ما يكون وما وكائن ما كان وما يكون وما هو كان وكذا اشترط في المعصوم لماذا لأنه هذا مقلن مشرع بإذن الله فبالتالي يحتاج الى هذه الهدوم الخاصة الحقيقية اللي لا تعطى للبشر العادي، لا يتحملها من البشر العادي. واضح؟ فعليه هذا من الذي يكون، ومن هنا نستدل الواقع
created with free version for non-commercial use.
الشرائط التي نقول لا بد من توفرها في المقنن، نصل إلى نتيجة أن المقنن لا بد أن يكون من هو الله. شوف الشروط هذه لا تنطبق إلا على من، إلا على الله. ومن ماذا يطلعه الله على الحقائق ويعلمه ويؤدبه بأجابة كما وردت النبي وأهل بيته والأمة والسلام الله، هذا من يخول لهم الله المشرع أولا بالذات من هو الله سبحانه. سنة العراف بإذن من الله سنح للغاية التشريعية للنبي وللمعصومين سلام الله، دونهم بعد ما يستطيع أحد ماذا يشرع ويضع القوانين. وبالتالي لكي تستقيم البشرية التي هي مدنية بطبعها، اجتماعية بطبعها، لكي تبتعد عن التنافر وعن التشاحن وتسعد في الدنيا والآخرة، لا بد لها من قانون. والقانون من يقننه هو ذلك
created with free version for non-commercial use،
أو من يوكل الله إليه هذه المهمة بإذنه وبمدده وبعطائه وبتعليمه. وقل ربي زدني علما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وكذلك المعصومين سلام الله عليهم أجمعين والأنبياء. واضح؟ إذن من خلال هذه الإطلالة وهذا التوضيح نستكشف ضرورة بعثة الأنبياء. لابد أن يكون هناك واسطة بيننا وبين الله يأتينا بالقوانين يسعد البشرية. وهنا كما قلنا هذه معنى ضرورة أن يكون هناك موجود هو واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا نسميه بالنبي أو الرسول أو في المراتب التي بعدها الإمام مثلا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأنبياء. إذن وهذه أحد الأدلة على ضرورة بعثة الأنبياء. واضح هذا المطلب؟ الآن إحنا هذا بالتعميق الذي ذكرناه، تعالوا معي إخواني نقرأ ما ذكره المقنن. تجدون بأن تقريب نفس البيان ولكن بيان أخطر ومختصر، وإلا تقريبا يؤدي نفس الكلام. طبعا ذكر هم بيانات أخرى تأتينا لاحقا. قال الاضطرار إلى الرسل والشرائع، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير نور. الاضطرار إلى الشرع والشارع. قال الدنيا منزل من منازل التحين. أحيانا قد تختلف بعض المقدمات وكذا، ولكن النتيجة الآن واحد، لأن الأدلة العقلية عندنا عدة بيانات. أنا ذكرت أنا بيان واحد، جينا إن شاء الله ربما الأسبوع القادم بيانين كذلك أو أكثر. قال الدنيا منزل من منازل السائرين إلى الله عز وجل، والبدن مركز، بدن هذا بدن الإنسان مركب لكي يتكامل من خلاله. ومن ذهل عن تدبير المنزل والمركب لم يتم سفره. هذا الإنسان يحتاج إلى مركب. وما لم ينتظم أمر المعاش في الدنيا لا يتم أمر التبتل والانقطاع إلى الله. فانطلق من هذا المعنى، من هذه المقدمة، أن الإنسان لكي يصل إلى الله التي هي غايته والهدف من خلق كما بدأنا في المقدمة الأولى، هذا هو يحتاج إلى أن ينظم حياته الدنيوية لكي من خلالها ينطلق إلى الحياة الأخروية بسعادة. واضح؟ يقول لا يتم أمر التبتل والانقطاع إلى الله الذي هو السلوك، ولا يتم ذلك حتى يبقى بدنه سالما ونسله دانس. لماذا ذكر المقدمات؟ لأنه إذا ما في قانون ينظم الحياة الاجتماعية سوف يقع القتل والدمار وحرث ويحلف الحرث والنسل، بعد ما تكون حياة تنقطع الحياة بسبب هذا التمزق وهذا الدمار إلى غير ذلك. وإنما يتم كلاهما، يعني حفظ بدن الإنسان ونسله، بأسباب الحفظ لوجودهما وأسباب الدفع لمفسداتهما ومهلكاتهما. أما أسباب الحفظ لوجودهما كما قلت قد يكون مقدمات تختلف النتيجة واحدة لا. أما أسباب الحفظ لوجودهما فالأكل والشرب، وذلك لبقاء البدن قبل أن يأكل ويشرب بالشكل الصحيح لكي يحفظ البدن. ولكن يقول بعض العلماء واقعا من الأمور المقربة إلى الله أن تحافظ على بدنك، شوف تحافظ الصحة، لأن أنت ما عندك هدف لحفظ البدن بما هو بدن، انت لك نظرة ان البدن هذا مركبك الى الله، انا بدي احافظ عليه، انت اهتم به. تصير تروح للمستحقات الشرعية، عجيب شو تنظيم، تنظيم الاظافر، ازالة الشعر، القسل، التنظيم، النوم، الاكل، كل هذا لاجل ماذا؟ لاجل ان يبقى البدن خالي من الأمراض والنواقص وغير ذلك، ويكون عنده استعداد اكثر للكمال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم و
created with free version for non-commercial use.
اقتنم كذا عرف قبل أربع منها أو خمس قبل خمس منها شبابك قبل هرمك وصحتك قبل ما سقمك إلى ما إلى هذا الأول. والمناكحة وذلك لبقاء الناس تزاوج، وقد خلق الله الغذاء سببا للحياة والأناس محلا للحراسة وطبيعة النشأة لكي تتكامل البشرية، يوجد هذا الأمر. إلا أنه ليس يختص المأكول والمنكوح ببعض الآكلين والناكحين بحكم الفطرة، هم يختص جماعة جماعة مهملين، لا، هذه حالة طبيعية في جميع البشرية، مع أنهم هذا الآن المقدمة، إحنا قلنا قد نختلف في بعض المقدمات، لكن لا، إلا أنه ليس يختص المأكول والمنكوح، لا، مع أنهم محتاجون إلى تمد واستمرار وتعاون. هو لكي يتحقق النزل يحتاج إلى تزاوج، هذا مقتضى أن يكون
تزوج
ينتج مثلا يبي آخر عشان يحافظ على بدنه، يروح للخباز، يروح لكذا، لسه ما ندري كيف يسوي لنفسه. وهو لو كان الإنسان يعيش حياة طبيعية يحتاج هو اللي يطبخ، يحتاج هو اللي يخبز، يحتاج هو اللي يفخر، يحتاج هو اللي يدرس الصبع عشان يتعلم الصبع عشان لو مرض يعالج نفسه، ما كل شيء يسوي الإنسان. فلذلك يقولون الإنسان مدني ماذا؟ بطبعه تخادم عراق. وإذ لا يمكن لكل منهم أن يعيش وحده، يتولى بتدبيراته المتكثرة المختلفة من غير شريك يعاون على ضروريات حاجاته، بل لا بد مثلا لأن ينقل هذا لهذا، ويطحن هذا لهذا، ويخبز هذا لهذا، وعلى هذا الخياط هذا يعالج هذا، هذا يركب هذا، هذا يوصل هذا، وهكذا. سبحان الله، فافترقت أعداد، يعني كل البعض صار وين في تخصص، صار واحد خباز، صار واحد كذا، صار واحد كذا، واختلفت أحزابه وانعقدت ضياع وبلاد، يعني تطورت، صارت قبائل، صارت كذا، وقبيلة ترقى بتناسب القبيلة الأخرى، قبيلة تشتري من تلك القبيلة، صارت تعدلت، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فاضطروا في معاملاتهم ومناكحاتهم وجناياتهم، لأنه طبيعة التمدن، طبيعة الحياة الاجتماعية، هذا قد يضرب هذا، هذا قد يهين هذا، هذا قد يقتل هذا، من الذي ينظم هذه الأمور؟ قال وجناياتهم فاضطروا إلى وين؟ إلى قانون مرجوع إليه بين كافتهم يحكمون به بالعاد، وإلا لتهارشوا. تهارش الكلاب، تهارشوا، تهارش الكلاب، شو اسمه إذا تهارشوا الكلاب يقولون تهارش، يعني إشارة إلى
creating
free version for non-commercial use. الكلاب أعظم، شلون كل واحد يريد يأخذ حقا من الآخر بلا تعبيرنا بلا راجع بلا خوف من الله. بل شغلهم ذلك عن السلوك للطريق. إذا إحنا ما نضعهم للقانون هو نقض الغرض، هو غرض أن يصل إلى الله، فإذا لم يضع القانون سوف ينحرف عن هدفه وغايته، يصبح حيوانات. بل أفضى بهم إلى الهلاك وانقطع الناس، نتيجة ماذا؟ نتيجة الحروب وغير ذلك. واختل النظام لما جبل عليه كل أحد من أنه يشتهي لما يحتاج إليه ويغضب على من يزاحمه فيه، واضح. فلذلك قلت لها النقطة، إنسان مجبورين كل واحد يدافع عن نفسه وكل واحد يأخذ حقه، وأنا 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 والعياذ بالله. يقول
إن
أنه يشتهي لما يحتاج إليه ويغضب على من يزاحم فيه، قال وذلك القانون هو الشارع، ولا بد من شارع. شوف النتائج المقدمات، أنا وصل إلى أين؟ إلى النتيجة. قال ولا بد من شارع يعين لهم ذلك القانون، والمنهج لينتظم به معيشتهم في الدنيا ويسل لهم طريقا يصلون به إلى الله عز وجل بأن يفرض عليهم ما يذكرهم أمر الآخرة والرحيل إلى ربهم وينذرهم يوم ينادون فيه من مكان قريب وينشق الأرض عنهم صراعا ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا دمج بين الذكرى ما قلنا بالآن في التعامل مع الآيات والرد في الأدلة العقلية لئلا ينسوا ذكر ربهم ويذهلوا بدنياهم عن عقبات التي هي الغاية القصوى والمقصد الأقصى. إلى هنا يتضح لنا الدليل العقلي الأول والتطور العقلي الأول لضرورة مقصد الأنبياء. ثم قال وبذجه آخر. طبعا كما قلت تأتي بعض البيانات التي ربما تحتاج إلى وقفة جديدة، ما عندنا إلا خمس دقائق، ما يمكن ندخل هذا بالمقدمات لأنه عندنا تعميق له أكثر، وعندنا بيانات أخرى إن شاء الله نذكرها في محل. هنا طبعا كما قلت طبيعة المصنف راح يدمج يذكر مع الأدلة العقلية تذكير بالآيات المنبهة للدليل العقلي والروايات كذا كما أشرنا للآن. هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Created with free version for non-commercial use.